أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل أن ننتقل إلى الاعتراض الثاني على الجواب الثاني على قبل أن ننتقل إلى الاعتراض الثاني نذكر شيء يصفض بكلام المحقق النعيمي المتقدم. تقدم سابقا بأن المحقق النعيمي بعد أن ذكر هذا المطلب الذي ذكره الذي تقدم نقله استشهد على ذلك بمثال الدين، مثال الدين أن التاجر إذا كان يسجل ديون في دفتر فلا يجوز له ماذا؟ الرجوع للبراء قبل مراجعة ماذا؟ الدفتر، قبل الفحص. فجعله شاهد على ماذا؟ على أنه في محل الكلام أيضا لا يجوز الرجوع للبراء إلا بعد ماذا؟ بعد الفحص، إلا بعد، حتى بعد العثور على ماذا؟ على مقدار من التكاليف لا يقل عن المعلوم بالإجماع. مع ذلك لا بد من الفحص ولا تجري البراءة، فلا بد من الفحص حتى بعد العثور على جملة من الأحكام على ما ذكر. كمثال التاجر يجب عليه أن ماذا؟ أن يراجع الدفتر الذي يسجل فيه ماذا؟ ديونه، حتى إذا علم بمقدار ماذا؟ بمقدار ما بمقدار معلوم بالإجمال. مع ذلك لا بد أن يفحص عن الدفتر. هذا المثال الجماعة أشكلوا عليه، قالوا هذا ليس شاهدا يصلح أن يكون شاهدا في محل الكلام، وذلك باعتبار أنه في هذا المثال وجوب الفحص يكون ثابت بقطع النظر عن العلم الإجمالي. فوجوب الفحص هو ثابت بقطع النظر عن العلم الإجمالي، ليس من جهة العلم الإجمالي يجب الفحص حتى يكون شاهد في محل الكلام، وإنما هذا التاجر الذي جرت عادته على أن يسجل ديونه في دفتر لو فرضنا أنه كان لا يعلم بالدين احتمل وجود دين، احتمل وجود، جاءه شخص فقال أنت مدين لي بكذا، وطلب منه مثلا أن يلاحظ الدفتر، أو قال لا يلزمونه بمراجعة ماذا؟ بمراجعة الدفتر، مع أنه لا يجري علم إجمالي، مع أنه هنا يوجد شك بدوي في الدين. هناك خصوصية هنا، ليس وجوب الفحص في هذا المثال من جهة العلم الإجمالي حتى يجعل شاهد في محل الكلام، وإنما هذا ثابت بقطع النظر عن العلم الإجمالي. من يكون عادته أن يسجل في دفتر العقلاء ما يرضون منا أن لا يراجع الدفتر حتى في موارد عدم العلم الإجمالي، حتى في موارد الشك البدوي في الدين. إذا جاء شخص وادعى عليه الدين وطلب منه أن يفحص في الدفتر الذي يسجل، جرت عادته على أن يسجل فيه الديون، ليس له أن يمتنع من ذلك ويجري البراءة مع عدم ماذا؟ مع عدم الفحص في الدفتر. هذا ينبغي أن يكون له سبب آخر غير ماذا؟ غير مسألة العلم الإجمالي. ولذا هذا المثال أجنبي عن محل الكلام ولا يصلح أن يكون شاهدا في محل الكلام. الاعتراض الثاني على الوجه الأول، الوجه الأول هو الاستدلال بالعلم الإجمالي على وجوب الفحص وعدم جريان البراءة قبل الفحص. هذا هو الوجه الأول. الاعتراض الأول ما تقدم نقله عن صاحب الكفاية. الاعتراض الثاني الذي ندخل فيه اليوم هو ما أشار إليه الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري في الرسائل عندما ذكر هذا الدليل، يعني دليل العلم الإجمالي الذي يستدل به على الفحص، ذكر بأن هذا العلم الإجمالي ما مضمونه ما معناه، أن هذا العلم الإجمالي لا يصلح أن يكون دليل على وجوب الفحص، لأن هذا العلم الإجمالي إن لم ينحل بالفحص حينئذ يكون مانع من الرجوع للبراءة ولو بعد الفحص. المفروض أنه لا ينحل هذا العلم الإجمالي، فإذا كان العلم الإجمالي هو الذي يمنع من جريان البراءة فهو يمنع من جريان البراءة مو فقط قبل الفحص، حتى بعد الفحص يمنع من جريان البراءة حتى بعد الفحص. لماذا؟ لأنه لم ينحل، العلم الإجمالي باقي والمفروض أنه يمنع من إجراء البراءة، فلا بد أن نلتزم بعدم جريان البراءة حتى شنو؟ حتى بعد الفحص. وأما إذا فرضنا أنه انحل هذا العلم الإجمالي بالفحص، حينئذ لا يبقى مقتضي للفحص في الوقائع الآتية فيما يبتلي به هذا المكلف الذي فحص وعثر على جملة من الأحكام الواقعية وكان ذلك موجب لانحلال العلم الإجمالي، فيما يعرض عليه من الوقائع ينبغي أن نلتزم بعدم وجوب الفحص. لماذا؟ لانحلال العلم الإجمالي. فالأمر كأنه يدور بين أن يكون العلم الإجمالي منحلا أو غير منحل بالفحص، فحص المجتهد في الأدلة عن حكم الوقائع التي عرضت عليه، حينئذ عثر على جملة من الأدلة من الأحكام الشرعية، إذا لم ينحل العلم الإجمالي هذا معناه ماذا؟ معناه أنه يجب عليه الفحص، يجب عليه، لا يجوز له إجراء البراءة حتى بعد الفحص لبقاء العلم الإجمالي، لأن يعني الموجب للمانع من جريان البراءة هو العلم الإجمالي، العلم الإجمالي لم ينحل، فإذا يجب عليه ماذا؟ لا يجوز له إجراء البراءة حتى بعد الفحص. إذا حل العلم الإجمالي حينئذ لا يبقى مقتضي للفحص بعد انحلال العلم الإجمالي. بالنسبة إلى الوقائع الآتية يجوز له إجراء البراءة فيها من دون ماذا؟ من دون فحصين. بعبارة أخرى أن المكلف لا يخلو، إما أنه بالفحص في الأدلة لا يعثر على ما يكون بمقدار المعلوم بالإجمال وبالتالي لا ينحل عنده العلم الإجمالي، وإما أن نقول لا، أنه بالفحص والعثور على جملة من الأمور من الأحكام الشرعية بمقدار المعلوم بالإجمال ينحل علمه الإجمالي، لا يخلو من إحداثة الحالة. إذا فرضنا أنه بالفحص لم ينحل علم الإجمال، العلم الإجمالي باقي، هذا معناه أنه لا يجوز له الرجوع إلى البراءة بعد الفحص، يعني كما لا يجوز له الرجوع إلى البراءة قبل الفحص كذلك لا يجوز له الرجوع إلى البراءة بعد الفحص. لماذا؟ لبقاء العلم الإجمالي، والمفروض أن العلم الإجمالي هو المانع من إجراء شنو؟ إجراء البراءة، فلا يجوز له الرجوع إلى البراءة بعد الفحص. وإذا فرضنا أنه لا، فرضنا انحلال العلم الإجمالي، حينئذ يجي هذا الإشكال أنه بعد لا يبقى مقتضي لوجوب الفحص في ماذا؟ في الوقائع القادمة، في الوقائع الجديدة التي يبتلي بها هذا المكلف، لا يجب عليه الفحص. لماذا؟ لأن الفحص إنما هو من جهة العلم الإجمالي وقد انحل. هذا اللي ذكر الشيخ الأنصاري. كلامنا فعلا في الشق الأول من الإشكال، باعتبار أن الشق الثاني هو نفس الاعتراض الأول اللي ذكرنا قلناه عن صاحب الكفاية، وقلنا أن الشيخ أشار إليه بهذه العبارة. الشق الثاني هو هكذا يقول، بأنه إذا فحص المكلف في الأدلة وعثر على أحكام واقعية في ضمن الإمارات المعتبرة لا يقل عددها عن العلم عن المعلوم بالإجمال، ينحل العلم الإجمالي، وإذا انحل العلم الإجمالي هذا معناه أنه لا يجب عليه الفحص في ماذا؟ في الوقائع القادمة، بل يجوز له إجراء البراءة في كل شبهة من دون شنو؟ أن يفحص عن دليلها وعن مدركها. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي شنو؟ انحل. هذا الشق الثاني من كلام الشيخ الأنصاري هو نفس الاعتراض الأول المتقدم، وقد تقدم الكلام فيه. كلامنا فعلا في الشق الأول، وحاصل ما يريد يقوله هو هذا، أننا إذا فحصنا ولم نعثر على ما يدل على ثبوت الحكم في الواقع التي شككنا في حكمها، في الواقع التي ابتلينا بها وشككنا في حكمها، لا يجوز لنا الرجوع إلى البراءة بعد الفحص. بعد الفحص فحصنا، لم نعثر على دليل ومدرك في حكم هذه الواقعة، لم نعثر على دليل، فحصنا في الأدلة، في الكتب المعتبرة، في الكتب الواصلة إلينا، لم نعثر على دليل على حكم هذه المسألة. سؤال: يجوز إجراء البراءة أو لا يجوز إجراء البراءة؟ بناء على استدلال بالعلم الإجمالي، هذا الفحص الذي فحص عنه المجتهد إذا لم يوجب انحلال العلم الإجمالي، كما هي القاعدة في ماذا؟ فيما في الوقائع الجديدة، أول واقعة تعرض عليه يفحص عن دليلها، فإذا لم يعثر على مقتضى الاستدلال بالعلم الإجمالي وأنه لا يجوز له الرجوع إلى البراءة بعد الفحص، بعد أن فحص عن مدرك هذه الواقعة، حكم هذه الواقعة، ولم يعثر عليه، لا يجوز له الرجوع إلى البراءة. لماذا؟ لبقاء العلم الإجمالي. المجتهد بالفحص لا ينحل علم الإجمالي من بداية الأمر، وإنما لابد أن يستمر يفحص في جملة من الوقائع ويعثر على جملة من الأحكام لا تقل عن المعلوم شنو؟ بالإجمال، حتى ينحل العلم الإجمالي. قبل ذلك، أول واقعة ترد عليه، ثاني واقعة، عاشر واقعة وردت عليه فاشتبه في حكمها وفحص في الأدلة ولم يعثر على دليل حكمها، على مدرك حكمها، لم يعثر. الجماعة شو يقولون؟ أنه يجوز له شنو؟ إجراء البراءة، مع أنه لو كان الدليل على وجوب الفحص وعدم جواز إجراء البراءة هو العلم الإجمالي لكان مانعا من الرجوع إلى البراءة حتى بعد الفحص. هذا العلم الإجمالي كما يمنع من الرجوع إلى البراءة قبل الفحص، كذلك يمنع من الرجوع إلى البراءة بعد ماذا؟ بعد الفحص. بينما هذا لا يقولونه، هم يريدون أن يصلوا إلى هذه النتيجة، أن المكلف قبل الفحص لا يجوز له إجراء شنو؟ البراءة، ويجوز له إجراء البراءة شنو؟ بعد الفحص وعدم العثور على مدرك لحكم هذه الواقعة. إذن بعد أن يفحص عن حكم هذه الواقعة ولا يعثر على دليل، يقولون بماذا؟ بأنه يجوز له إجراء البراءة، بينما لو كان المدرك هو العلم الإجمالي لا يجوز له إجراء البراءة، وهذا ما لا يلتزمون به. هذا هو الإشكال. هذا الاعتراض الثاني أجيب عنه، وأشار الشيخ نفسه إلى هذا الجواب بهذا الجواب، بأن ما نعلمه إجمالا هو وجود التكاليف الواقعية الإلزامية في الوقائع والمشتبهات التي يتمكن المكلف من الوصول إلى مداركها، هذا هو ما نعلمه إجمالا. نعلم إجمالا بوجود أحكام واقعية إلزامية أحكام إلزامية في هذه الوقائع في المشتبهات، لكن بهذا القيد أحكام إلزامية في الوقائع المشتبهة يتمكن المكلف من الوصول إلى مدارك هذه الأحكام الواقعية الإلزامية إذا فحص مقيدة بهذا القيد مقيدة بهذا. هذا هو ما نعلمه إجمالا، أحكام واقعية يمكن الوصول إلى أدلتها بالفحص، هذا ما نعلمه إجمالا. حينئذ يقال بأن المكلف إذا فحص في واقع فحص عن دليلها ومدركها مدرك حكمها ولم يعثر على دليل ومدرك، حينئذ يجوز له إجراء البراءة فيها. لماذا؟ لأنه عدم عثور على مدرك في تلك الواقعة يعني أن تلك الواقعة خارج عن دائرة العلم الإجمالي، يعني أن تلك الواقعة ليست طرف من أطراف العلم الإجمالي، فيجوز الرجوع فيها إلى البراءة وإن بقي العلم الإجمالي على حاله ولم ينحل، وإنما لا يجوز الرجوع يجوز الرجوع فيها إلى البراءة مو من جهة انحلال العلم الإجمالي، حتى تقول أن العلم الإجمالي لم ينحل فيقتضي عدم جواز الرجوع إلى البراءة، وإنما نقول بجواز الرجوع إلى البراءة باعتبار أن هذه الواقعة ليست من أطراف العلم الإجمالي، ليست من أطراف العلم الإجمالي، فإذا لم تكن من أطراف العلم الإجمالي لا مانع من ماذا؟ من الرجوع إلى البراءة فيها. نكتة البحث هي هاي، دعوى أن العلم الإجمالي نحن لا نعلم بأحكام، نعلم إجمالا بوجود أحكام واقعية، لا، ما نعلمه إجمالا هو أحكام واقعية مقيدة بهذا القيد. شنو هذا القيد؟ نتمكن من الوصول إلى مداركها عند الفحص، هذا هو الذي نعلمه إجمالا، أحكام واقعية يمكن الوصول إلى مداركها عند الفحص، هذا ما نعلمه إجمالا. فإذا فحص ولم يعثر على مدرك في مظان وجودها، هذا معناه أن تلك الواقعة خارجة عن أطراف العلم الإجمالي، خارجة عن دائرة العلم الإجمالي، فإذا كان خارجة عن دائرة العلم الإجمالي يجوز الرجوع فيها إلى البراءة، فيمكن الرجوع إلى البراءة. لماذا تقولون بأنه بعد الفحص أيضا لا يجوز الرجوع إلى البراءة؟ لبقاء العلم الإجمالي، صحيح العلم الإجمالي باقي، ولا نقول أنه ينحل بالفحص عن الوقائع في الزمن الأول مثلا، لا ينحل، يبقى العلم الإجمالي على حاله، لكن يجوز الرجوع إلى البراءة في تلك الواقع التي لم يعثر على مدرك فيها بعد الفحص لأنها خارجة عن دائرة العلم الإجمالي المنجز، العلم الإجمالي ينجز أطرافه ولا ينجز ما هو خارج ماذا؟ عن أطرافه، هو ينجز كل حكم شرعي يمكن الوصول إليه والعثور على مدركه بعد الفحص. أما الحكم الشرعي الذي لا يمكن العثور على مدركه بعد الفحص هذا خارج عن دائرة العلم الإجمالي ولا منجز له، فيجوز الرجوع فيه إلى البراءة وإن بقي العلم الإجمالي غير منحل، لأن جواز الرجوع إلى البراءة ليس من جهة انحلال العلم الإجمالي، حتى تقول لا بالفرض أن العلم الإجمالي باقي، وإنما هو من جهة أن تلك الواقعة نستكشف أنها ليست من أطراف العلم الإجمالي. هذا الجواب اللي ذكر الشيخ، لكن الشيخ هو نفسه تنظر في هذا الجواب وقال بأن هذا الجواب لا يخلو من نظر، وذلك باعتبار الشيخ يقول بأن العلم الإجمالي هو بين جميع الوقائع، والتمكن المكلف من الوصول إلى مدرك الحكم في تلك الوقائع هذا ليس له دخيل في ماذا؟ في العلم الإجمالي، مو دخيل أصلا. ما نعلمه هو وجود أحكام واقعية في ضمن الشبهات، مو ما نعلمه هو وجود أحكام واقعية مقيدة بهذا القيد، أحكام واقعية يمكن الوصول إلى مدركها عند شنو؟ عند الفاعل. يقول هذا القيد ما موجود، ما نعلمه إجمالا ليس هكذا، ما نعلمه إجمالا وجود أحكام واقعية في ضمن الشبهات، في ضمن الشبهات. فهو ينكر وجود ماذا؟ هذا التقييد في المعلوم بالإجمال، ويقول أن دعوى اختصاص أطراف العلم الإجمالي بالوقائع المتمكن من الوصول إلى مدركها مجازفة، غير صحيح الدعوة. في الحقيقة هذا الجواب نرجع إلى هذا، إلى أن المعلوم بالإجمال في محل كلامنا، معلوم بالإجمال الجواب يقول له علامة خاصة، المجيب يقول له علامة خاصة، له علامة خاصة. شنو علامته؟ هي هاي قلنا أحكام واقعية تتميز بهاي الميزة، شنو؟ أنه يمكن العثور على مدركها بالفحص، هاي ميزتها، هاي علامتها. فإذا فحصنا ولم نعثر يتبين أن هذه الواقع خارج عن دائرة العلم الإجمالي، فيجوز الرجوع فيها إلى البراءة وإن لم ينحل العلم الإجمالي. الشيخ الأنصاري جوابه يقول لا، ليس له علامة خاصة. المعلوم بالإجمال في علمنا الإجمالي الذي نتكلم عنه ليس له علامة خاصة، وذلك لأن ما نعلمه إجمالا من التكاليف ليس كله واجد إنما لهذه شنو؟ لهذه الميزة وهذه العلامة. إذ يمكن فرض وجود أحكام وقعية إلزامية لم تصل إلينا، بالرغم من أنه نفحص وكذا وكذا لا نعثر عليها مع وجودها، هذا ممكن فرضه. إذن ما نعلمه إجمالا، ليس كل ما نعلمه إجمالا هو بالضرورة يكون شنو؟ هو يمكن الوصول إلى مدركه لو فحصنا في ماذا؟ في مظان وجودها. لا، قد هناك أحكام واقعية إلزامية حقيقية ما تصل إلينا، ما موجودة في الكتب، لم تصل إلينا في الكتب. هذا هو ما نعلمه إجمالا. إذا ما نعلمه إجمالا ليس مقيد بهذا القيد، ليس مقيدا بهذا القيد، وأعم من هذا القيد. نعلم بوجود أحكام واقعية في ضمن الشبهات، فحينئذ يجب نقول بأنه إذا فحصنا ولم نعثر على مدرك لهذا الحكم في واقعة، والعلم الإجمالي بعد باق لم ينحل بحسب الفرض، ينبغي أن نلتزم شنو؟ بعدم جواز الرجوع إلى البراءة بعد الفحص. وهذا ما لا يلتزمون به، لأنهم يقولون في كل واقع إذا فحص المجتهد عن مداركها ولم يعثر عليها يجوز له الرجوع إلى البراءة بعد الفحص. هذا هو الجواب عن، يعني هذا الجواب الجواب الأول عن الاعتراض الثاني، وتبين أن هذا الجواب الأول إلى الآن هو تام، وأن الإيراد الذي أورده الشيخ أجاب عنه الشيخ نفسه وجوابه تام عن هذا الإيراد، فيبقى الجواب على حاله. شنو جواب الاعتراض؟ نقول بأنه لا، بالعكس، أن الجواب يكون مدفوعا عن هذا الاعتراض، الاعتراض يبقى على حاله. لماذا؟ لأن ما نعلمه إجمالا ليس مقيدا بقيد على نحو لو فحصنا ولم نعثر على مدرك حكم الواقع نستكشف كون الواقع خارج عن دائرة العلم الإجمالي. الأمر ليس هكذا، هذا الجواب الأول عن الاعتراض أو الثاني، وقد تبين عدم تمامية. زين، يمكن الجواب عن الاعتراض الثاني من دون فرض التقييد الذي ذكر في الجواب الأول، والشيخ الأنصاري دفعه بما تقدم، من دون أن نفتر التقييد في المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير، من دون أن نفتر التقييد فيه. لا، ما نعلمه بالإجمال هو أحكام واقعية إلزامية في ضمن الشبهات بلا قيدين بلا تقييد بشيء. يمكن أن لا نلتزم بالتقييد حتى لا يرد إشكال اللي ذكر الشيخ الأنصاري، ومع ذلك يمكن الجواب عن ماذا؟ عن الاعتراض الثاني، وذلك بأن يقال بأن العلم الإجمالي بوجود أحكام إلزامية واقعية في ضمن الوقائع جميعا، هذا العلم الإجمالي منحل بعلم إجمالي أصغر منه، ما مقيد، ما نقول مقيد بشيء معلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الأول، ما مقيد بشيء، لكنه منحل بعلم إجمالي أصغر منه، لأننا كما نعلم بوجود أحكام إلزامية واقعية في ضمن الوقائع، كذلك نعلم بوجود أحكام وتكاليف واقعية فيما بأيدينا من الإمارات الموجودة في الكتب الواصلة إلينا. لا يقل هذا المعلوم بالعلم الإجمالي الثاني عن المعلوم بالعلم الإجمالي الأول، لا يقل عنه، فينحل العلم الإجمالي الأول بالعلم الإجمالي الثاني، ينحل العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير. فإذا انحل وتحقق الانحلال، حينئذ ما يتنجز على المكلف هو أطراف العلم الإجمالي الصغير، هذا هو الذي يتنجز على المكلف، كما هو مقتضى القاعدة في باب الانحلال، بمعنى أن العلم الإجمالي الكبير يسقط عن التنجيز، ينتقل التنجيز علما إلى العلم الإجمالي الصغير، فينجز أطرافه، ينجز شنو؟ أطرافه. زين، حينئذ إذا فحصنا في الكتب الواصلة إلينا وفي الإمارات الموجودة في هذه الكتب، ولم نجد أي إمارة تدل على ثبوت التكليف في تلك الواقعة التي نشك في حكمها كما افترضنا، لم نعثر على ما يثبت حكم لتلك الواقعة، وهذا واضح أن هذه الواقعة تكون خارجة عن دائرة العلم الإجمالي الصغير، تكون خارجة عن دائرة العلم الإجمالي الصغير، لأن العلم الإجمالي الصغير شو يقول؟ يقول أنا أعلم بوجود أحكام إلزامية واقعية في ضمن الإمارات الموجودة وين في هذه الكتب الواصلة إليه، هذا الذي أعلمه، أحكام واقعية هنا، أحكام واقعية في ضمن الإمارات الموجودة في الكتب الواصلة إلينا. فإذا بحثت في الكتب الواصلة إلينا ولم أعثر على إمارة تدل على ثبوت التكليف في هذه الواقعة، هذا معنى ماذا؟ معنى أن هذه الواقعة خارجة عن أطراف العلم الإجمالي الصغير، والمفروض أن التنجيز يختص بماذا؟ بأطراف العلم الإجمالي. أما ما عدا أطرافه ما يقدر العلم الإجمالي الصغير ينجزه بعد الانحلال، فيتبين أن هذه الواقع خارج عن أطراف العلم الإجمالي الصغير، فلا يثبت فيها التنجيز، فيجوز الرجوع فيها إلى البراءة، يجوز الرجوع فيها إلى البراءة. فإذا فحص المكلف عن حكم الواقعة ولم يعثر فيها على مدرك لهذا حكمها في الكتب الواصلة إلينا، هذا معناه أن هذه الواقعة ليست طرف للعلم الإجمالي الصغير، لأن العلم الإجمالي الصغير ماذا يقول؟ يقول أنا أعلم بوجود أحكام إلزامية في هذه الإمارات، الموجودة في هذه الكتب الواصلة إليهم. فإذا فحصت فيها ولم أعثر على إمارة، هذا معناه أنه ماذا؟ أن حكم هذه الواقع ليس موجود هنا، وهو ما لم يتنجز عليه، وإنما ما تنجز عليه هي الأحكام الواقعية الإلزامية الموجودة هنا. فحصل ما أثر عليها، فلو كان هناك في الواقع التي يشك فيها حكم واقع إلزامي فهو موجود في غير هذه، ومثل هذا الحكم لم يتنجز عليه بمنجز. نعم هو يتنجز بالعلم الإجمالي الكبير، لكن المفروض أن العلم الإجمالي الكبير انحل إلى العلم الإجمالي شنو؟ الصغير، فيتبين بأن هذه الواقع خارجة عن دائرة العلم الإجمالي الصغير ولا منجز لها، فيجوز الرجوع فيها علما إلى الوراء، يجوز الرجوع فيها إلى الوراء بالرغم من بقاء العلم الإجمالي على حاله وعدم انحلاله. هذا الجواب الثاني. هذا الجواب يتخلص من الإشكال الذي أورد على ماذا؟ على الجواب الأول، لأن ما قاعد نقيد المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الكبير، لأنه مقيد بعلامة، وهي العلامة هو أنه يمكن الوصول إلى مدركه بالفحص، ما قيدنا بهذا القيد، لكن التزمنا بانحلاله بالعلم الإجمالي الصغير، والعلم الإجمالي الصغير إنما ينجز أطرافه، وبعد الفحص يتبين أن هذه الواقع ليست من أطراف هذا العلم الإجمالي الصغير، فيجوز الرجوع فيها إلى الوراء، ماكو مشكلة من الرجوع إلى الوراء. هذا الجواب الثاني. هذا الجواب الثاني إذا نريد نمثله، نمثله بمثال الغنم. أعلم بوجود عدد من الشياة في ضمن هذا القطيع محرمة الأكل، بعد ذلك صار عندي علم بأن البيض من هذه الشياة فيها أيضا شنو؟ محرم أكل بمقدار لا يقل عن المعلوم بالعلم الإجمالي الأول. ينحل العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي شنو؟ الصغير. فإذا فحص في هذه الشياة وعثرت على شاه سوداء، يجوز الرجوع فيها إلى الوراء أو لا؟ يجوز. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي الكبير اللي كان يشمل السوداء انحل وسقط عن التنجيز، صار التنجيز علما في دائرة العلم الإجمالي الصغير اللي هو مختص بالشريعة البيض. فإذا فحص واعترف على شاد سوداء، هذه خارج عن ماذا؟ عن دائرة العلم الإجمالي شنو؟ الصغير، ويجوز الرجوع فيها إلى الوراء بلا إشكال. ما نحن فيه كنا هذا القبيل، الوقائع هي من قبيل القطيع في المثال السابق. الإمارات الموجودة فيما وصل إلينا من الكتب هي من قبيل الشياه البيض، والمعلوم بالإجمال في الثاني لا يقل عن المعلوم بالإجمال في الأول. كيف أعرف أن هذه الواقعة خارجة عن دائرة العلم الإجمالي الصغير؟ بالفحص وعدم العثور على ماذا؟ على مدرك عمارة تدل على حكمها فيها، على الحكم فيها. هذا يكشف ماذا؟ عن أن هذه الواقع ليست ماذا؟ ليست من أطراف العلم الإجمالي الصغير ولا منجز لها، فيجوز الرجوع فيها إلى الوراء. وصلى الله على محمد.